یا او چی شان ہے
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين مدير الوكالة الذرية يواصل محادثاته بطهران ويقر بعدم مشاهدة أي انحراف في برنامج إيران النووي هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا الحشد الشعبي في العراق يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة بالمشاركة مع الجيش في ديالة وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوراق اعتماد العديد من السفراء الجدد في طهران وأكد الرئيس خلال استقباله سفراء أسبانيا وهولندا ونيوزيلندا والفاتيكان عزم إيران على تطوير علاقاتها مع هذه البلدان وقال لدى استقباله سفير أسبانيا أن البلدين يمتلكان إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية غير أنه يقتضي تطوير المستوى الحالي لعلاقاتها الاقتصادية ولفت رئيسي لدى استقباله السفير الهولندي إلى أن الجدير بالدول ذات الحضارات العريقة كهولندا المحافظة على استقلالها وعدم الخضوع لإملاءات قوى الهيمنة التقى مدير الوكالة الدولية الذرية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بطهران لاستكمال المحادثات حول التعاون بين الجانبين وقبل ذلك استقبل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مدير الوكالة وأكد في مؤتمر صحفي عزم إيران مواصلة برنامجها النووي وقال إسلامي أن غروسي أقر بعدم مشاهدته أي انحراف في أنشطة إيران النووية وهي تجري وفق المعاهدات والضوابط معتبرا أن القضايا الخلافية بيننا هي فنية وعلى الوكالة ألا تتأثر بالمسائل السياسية وتدخلات أعداء إيران الرامية لعرقلة برنامجها النووي بدوره أعلن غروسي أن الوكالة تتطلع لمواصلة المفاوضات مع إيران لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون نستمع معا إلى جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس المنظمة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الذي عقد اليوم في طهران
للمرة الثانية التي توعدنا مع السيد غروسي أن كان لنا لقاء بحضرته وكانت هناك اجتماعات حول المواضيع الموجودة والمطروحة والملفات للتعاون النقطة المهمة التي تهمنا وتهم منظمة الطاقة الذرية بين إيران والوكالة هناك أمور فنية وملفات سياسية والأخبار التي هي عبارة عن مؤامرات للإعاقة بالطاقة النووية الإيرانية ولن تؤثر على وكالة الطاقة الذرية هذه المؤامرات السيد غروسي في كلمته عدة مرات أكد على النقطة المهمة أن لا يوجد تغيير وانحراف في البرامج المنسقة وأن إيران لم تتجاوز أي من الالتزامات المحادثات النووية جارية وأيضا الوثائق التي طلبتها الوكالة وهناك ملفات من قبل العدو تمت إيصالها إلى الوكالة تم الإجابة على الأسئلة والتوضيح حول هذه الأمور السبل المتخذة في هذا المجال ستكون واضحة وأن ننصح من لا يتخذ هذه الطرق وهذه المؤامرات
Good afternoon, ladies أريد أن أتحدث. أولاً أتشكر من رئيس منظمة الطاقة الإيرانية على حسن الضيافة واستقبالهم لي عدة مرات. قبل عدة أشهر توافقت مع سيد إسلامي أن أعود مرة أخرى لشفافية الموضوعات التي ناقشناها سابقاً ونستمر في مناقشتها وتوثيق المحادثات والمفاوضات مع الحكومة الجديدة في إيران. وأنا ستكون لي فرصة للقاء مع وزارة الخارجية. والمفاوضات اليوم التي تمت هذا اليوم صباحا كانت محادثات مكثفة، ونحن سنستمر في المحادثات بنظرة إيجابية في إيجاد القواسم المشتركة بين الطرفين. والموضوعات المطروحة التي نناقشها مع رئيس الوكالة إيران النووية، ونحن نحاول بجدية أن ننجح لقاء اليوم ونحصل على نتيجة إيجابية وشروط تكون إيجابية، وبناؤه الهدف من لقاء اليوم.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تواصل إصدار البيانات الكاذبة، مجدداً تجديد طهران على أنها لم تغادر الاتفاق النووي أبدا. وفي تغريدة له على تويتر قال سعيد خطيب زادة أن عقد لقاء مسرحي لالتقاط صورة جماعية بهدف التغلب على رواية خاطئة عن الحاجة إلى عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي لا يغير حقيقة أن طهران وعلى عكس واشنطن لم تغادر الاتفاق النووي أبدا. وأضاف خطيب زادة أن أمريكا لا تصل إلى أي مبتغى من خلال التشويه، لكن قرارات حكيمة مثل إنهاء الضغوطات القصوى قد تكون مثمرة. تعرضت قاعدة الاحتلال الأمريكي بالحسكة في سوريا اليوم لهجوم بالقذائف الصاروخية، وذكرت مصادر محلية أن 5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري بريف اليعربية الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها، ولم يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الجانب الأمريكي جراء هذا القصف، غير أن الطائرات المروحية والحربية الأمريكية حلقت بكثافة أثر ذلك. ويعد هذا الهجوم واحدا من عدة هجمات مماثلة تعرضت لها قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريفي دير الزور وخراب الجير خلال الشهرين الماضيين. أعلنت قيادة الحشد الشعبي في العراق بدء قواتها بعملية أمنية واسعة بالمشاركة مع قطاعات الجيش لتأمين حوض حمرين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. بيان للحشد أوضح أن العملية انطلقت ب5 محاور أساسية وبإسناد جوي، مضيفا أن هدف هذه المهام هو تدمير أوكار عصابات داعش الإرهابية ومحاصرة فلوله بتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة. حول المستجدات الميدانية في العراق وردة فعل الشارع والمسؤولين العراقيين بشأن لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع قناة إسرائيلية، إليكم تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرضت اللوجستي لإمداد القوات الأمريكية في مسيره قرب العاصمة العراقية بغداد إلى تفجير عبوة ناسفة أدت لعطل إحدى آلياته، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن القوة الجوية نفذت 7 ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالة بواسطة الطائرات ال-159 دمرت خلالها أوكارا لتنظيم داعش ومعدات لعصاباته. على صعيد ثاني، أغلقت مديرية الأمن والانضباط بهيئة الحشد الشعبي مقرا وهميا ينتحل صفة الهيئة ويزعم ارتباطه بالحشد في ساحة عدن شمال بغداد، واعتقلت 7 أشخاص وصادرت أسلحة كانت بحوزته. من جهة ثانية، بحث زعيم تحالف الفتح حاد العامري بمكتبه ببغداد مع السفير الفرنسي أريك شوفالي ملف الانتخابات ومسألة خروج القوات الأجنبية من العراق، وتباحث حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين. وأبلغ العامري ضيفه الفرنسي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك. على صعيد ثاني، ورغم التبرير الذي قدمته وزارة الخارجية العراقية لاقت ظهور الإعلامي لوزير الخارجية فؤاد حسين على قناة إسرائيلية ردود فعل مستنكرة ومنددة، وطالب المتحدث باسم كتائب حزب الله بمحاكمة وزير الخارجية على مخالفته الدستور والقوانين العراقية التي تحرم العلاقة مع الكيان الصهيوني. الخارجية العراقية بررت لقاء الوزير مع القناة الإسرائيلية بانتحال الأخيرة اسم مؤسسة أخرى دون التأكد من صحتها، وأن الوزير لم يكن يعلم أن محاوره إسرائيلي. بنفس السياق دعا القيادي في كتلة بدر كريم المحمدة والجهات المختصة القضائية أو الحكومية إلى فتح تحقيق مع الوزير حسين بسبب ظهوره الأخير، محذرا من أن هذا الظهور هو رسائل لدفع العراق والعراقيين نحو التطبيع. كما استنكرت حركة النجباء الظهور الإعلامي للوزير فؤاد حسين مع فضائية تابعة للكيان الإسرائيلي، معتبرة هذا التصرف غير المبرر نوع من أنواع الدعم للكيان الصهيوني، وطالبت الحركة حكومة تصريف الأعمال باتخاذ موقف حازم اتجاه تصرف وزير الخارجية الذي رأت فيه إساءة لملايين الأحرار في العالم وللشعب العراقي خصوصا. رغم تبرير الخارجية إلا أن غضب العراقيين كاشف عن هويتهم الحقيقية التي ترفض التطبيع مع الكيان الغاصب. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته. يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة للأمن الصهيوني بالقدس القديمة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في مسجد الأقصى المبارك. في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا بحملات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، فيما هاجم مستوطنون ممتلكات فلسطينية بالحجارة في رام الله وجنوب نابلس. وفي قطاع غزة، توغلت آليات الاحتلال بالأراضي الواقعة شرقي القطاع وقامت بأعمال تجريف وتسوية بالمزارع الفلسطينية. علق عدد من الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير زميلنا خضر شاهين من القدس.
تجاوب لطبع مطالب الأسرى، اليوم مشهد انتصار تلو الآخر يحقق عدد من الأسرى الذين خاضوا الإضراب عن الطعام رغم الظروف الصحية الصعبة جدا. وأنا أتحدث يعني قبل ساعات كان هناك انتصار جديد للفتسوس الذي خاض إضراب صعب جدا لأكثر من 131 يوم، وسيبقى في المشفى ضمن الاعتقال 23 يوم، مشفى عسقلان في جنوب فلسطين المحتلة، ومن ثم يتم طبعا إطلاق سراحه وانتقاله إلى مشفى أحد المشافي الفلسطينية، لم يحدد حتى الآن ولكن يعتقد أن يكون المشفى في الخليل لأن الفسفوس هو من جنوب الضفة الغربية. الجميع طبعا حدد لأيام، بعضهم سيتم تحريره ضمن الاتفاق مع إدارة السجون بعد أشهر ويعني في العام القادم، وطبعا لم يكن هناك نقلهم إلى المشافي لأنه الوضع الصحي جيد. أما الفسفوس لأنه يعاني من أوضاع صحية صعبة في الرئة وفي التنفس وفي الكلى والكبد كما قالت لنا العائلة، سيتم نقله بعد 23 يوم إلى أحد المشافي الفلسطينية، بمعنى وبآخر هو الآن ضمن الاعتقال داخل مرعب عسلا ل 23 يوم وبعد ذلك يتم تحريره. وكما قلنا هذا انتصار الحركة الأسيرة وللأسرى الذين يعانون من أوضاع صعبة جدا جراء تعنت الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه وحرمان الأسرى من كافة حقوقهم داخل المعتقلات في كيان الاحتلال.
قال الجيش الصيني اليوم الثلاثاء أن عبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان يهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه سيتخذ كل التدابير للحفاظ على سيادة الصين ومواجهة ما وصفه بالاستفزازات والتهديدات، في حين جددت واشنطن حق جيشها في أن يطير ويبحر بأي مكان يسمح به القانون الدولي حسب زعمها. وجاء الرد الصيني بعيد إعلان البحرية الأمريكية أن المدمرة ميليوس وهي من الفئة التي تحمل صواريخ موجهة قامت بعبور مضيق تايوان. أفاد مسؤولنا بأن 45 شخصا على الأقل بينهم 12 طفلا لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في حافلة على طريق سريع غرب بلغاريا، وكان أغلب ركاب الحافلة سائحين من مقدونيا الشمالية. وقال رئيس جهاز التحقيقات البلغاري بوريسلاف أرسارافوف أن حدوث خطأ بشري من السائق أو وجود عيب فني هما السببان المبدئيان وراء الحادث. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مدير الوكالة الذرية يواصل محادثاته بطهران ويقر بعدم مشاهدة أي انحراف في برنامج إيران النووي. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا. الحشد الشعبي في العراق يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة بالمشاركة مع الجيش في ديالة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي مع
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي لنتعرف على المساجد وعمارتها باعتبارها رمزا للحضارة الإسلامية. مستمعينا الكرام، عمارة المساجد في إيران تمتاز بتعدد الأشكال المعمارية التي تختلف عما هو موجود من عمارة في المساجد الأخرى المنتشرة في العالم الإسلامي. تذكر المصادر التاريخية أنه نشأت في الجانب الشرقي من الدولة الإسلامية دويلات مستقلة عن دار الخلافة العباسية في بغداد،
وأهم هذه الدويلات هي الدولة السامانية ودولة الغزنويين والدولة البويهية. وفي عهد الدولتين السامانية والغزنوية نكاد لا نجد أثرا لمساجد ذات ميزات وخصائص معينة. أما في العهد البويهي فكان مسجد نائين أحد المساجد الكبيرة التي يشار بها إلى العهد البويهي، فجدير بنا أن نتعرف على الناحية التاريخية والتراثية للعمارة قبل وصولنا إلى رحاب مسجد نائين، وأن نقارن بين الطرز المعمارية لتصميم المساجد في إيران عند العهود الإسلامية كالعهود البويهية وغيرها من العهود، وتبيين طرز العمارة في البلاد الإسلامية.
فكان العهد الساماني، والذي ابتدأ من عام 261 للهجرة إلى 389 للهجرة، من العصور التي ازدهرت بفنها المعماري الخاص بالمساجد، فقد استقرت الأسرة السامانية التي يرجع نسبها إلى السامانيين في بلاد ما وراء النهرين، وكانت عاصمتهم الأولى بخارة ثم سمرقند في إقليم تركستان. وتمكنوا في عام 281 للهجرة من ضم إقليم خراسان إلى دولتهم.
إن عصر الدولة السامانية يعد من عصور الأقاليم الإسلامية الزاهرة، حيث نهض فيه الفن الإيراني المعماري والتراثي المتعدد الأشكال، وانعكس على فن العمارة بشكل مباشر، وخاصة الفن المعماري المسجدي.
العهد الغزنوي فإنه امتاز عن غيره من العهود أن الغزنويين كانوا يقيمون المساجد بعد كل فتح، وخاصة في الهند، حيث تمكنت الأسرة التركية الحاكمة في ولاية غزنة أفغانستان حاليا من الاستقلال عن الخلافة العباسية في بغداد، وكان ذلك في عهد الحاكم سابوك تاجين. ونجح خليفته السلطان محمد الغزنوي في توسيع رقعة دولته بضم شمال الهند وإقليم البنجاب إليها. وانتهى حكم هذه الأسرة التركية بغزو تركي آخر قام به السلاجقة.
وكان العهد الغزنوي زاهرا من الناحية الثقافية والأدبية، فمن أشهر شعراء هذا العهد الشاعر الإيراني الكبير الفردوسي. أما السلطان محمود الغزنوي فقد شيد أحد الجوامع الكبيرة، إلا أن الظروف الطبيعية والحروب التي تعرضت لها المنطقة هدمت هذا المسجد.
وفي العهد الغزنوي أيضا تم تحويل بعض المعابد الهندية إلى مساجد زينت وزخرفت بزخارف فريدة من طرازها المعماري، إلا أن الأساليب الهندية ظلت طاغية على الأعمال المعمارية التي شيدت خلال العصر الإسلامي الأول.
لم تبقى من الأبنية الإسلامية التي شيدها الغزنويون في الهند آثار تذكر، حيث دمرت جميعها، ومن المساجد التي دمرت قبل فترة وجيزة مسجد البابري. وبعد أن سيطرت الدولة البويهية على أجزاء واسعة من العالم المعروف آنذاك، وأجبرت الخليفة العباسي في بغداد على التخلي عن أجزاء واسعة للدولة البويهية، ساهم البويهيون في إعمار المساجد والمراقد المقدسة في كل أرجاء العراق وبقية العالم الإسلامي.
مستمعينا الأكارم، يمتاز طراز العمارة الإسلامية في إيران على غيره بتعدد الأشكال، والفرق كبير بين المساجد المنتشرة في المدن الإيرانية وبين مساجد العالم الإسلامي الأخرى كلا حسب العصر الذي أنشئ فيه.
والمساجد في إيران ذات إيوانات ضخمة وصحونها واسعة تطل عليها البوائك أو ما تدعى الواجهات من كل ناحية، وبواباتها كبيرة مرتفعة مما يدل على الهيبة والضخامة.
كما يميز مساجد إيران استعمال البلاط المزجج الملون أو ما يدعى بالقشاني بصورة فنية رائعة، وكذلك استعمال أغلى وأجمل المواد البنائية في تزيين المساجد، ومنها الرخام والمرمر والأخشاب النفيسة، وكذلك الطابوق أو ما يدعى الآجر الذي يستعمل كمادة أساسية في البناء، وكذلك يستخدم الآجر أو الطابوق في تشكيل الزخرفة الآجرية بأنواعها بصورة متقنة رائعة.
ولو درسنا الطرز المعمارية قبل العهد البويهي نجدها على ثلاث حالات، وفي مرحلة القرن التاسع الميلادي ظهرت نتائج الاختلاط بين الطرز المعمارية في العصور الإسلامية الأولى والطراز المعماري البويهي. فقد كانت المساجد في العصور الإسلامية عبارة عن مساحة مربعة مقفولة تغطيها قبة، وهناك طراز المسجد للإيوان المقبب المفتوح المستمد من العصور الساسانية، ثم الطراز العربي الإسلامي التقليدي الذي يتكون من الصحن أو ما يدعى الفناء المكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربعة.
من أشهر المساجد وأقدمها في إيران والتي شيدت في العهد البويهي في إيران مسجد نائين الذي يقع بالقرب من مدينة يزد.
شيد هذا المسجد في منتصف القرن الرابع الهجري، ويتكون من صحن مربع تحيط به أروقة من الجهات الأربع. ويشتهر المسجد الجامع في نايين كما تدعى المنطقة باسمه بكثرة الأعمدة الموجودة فيه، مما يذكرنا بالعمارة الإيرانية التقليدية الرائجة، وكذلك الأروقة العالية المثقفة التي تشبه إلى حد ما الأروقة العالية التي كانت سائدة في العهد الساساني.
اشتهر سقف مسجد نايين بقبابه التي شيدت بالطابوق أو الآجر والجص، وقد تغير شكل البناء بسبب الإضافات التي أدخلت عليه فيما بعد مما أخرجه عن تصميمه الأصلي، إلا أن هذه الإضافات زادته روعة وجمالا.
فيما اشتهر هذا المسجد التاريخي بعقوده المدببة العالية الارتفاع التي تجلس على أعمدة ضخمة ذات المقطع الإسطواني، وهذا ما يبعث على الهيبة والفخامة، ويختلف تماما عن طابع العمارة الإسلامية القديمة وما تتميز به من خصائص غاية في البساطة والتواضع.
رباه يمن أنادي في كل هذا الهوى.
المسجد الجامع نائين ترجع إلى الزخارف الجصية الرائعة التي تشبه زخارف الجامع الكبير في سامراء والمسجد الطولوني في القاهرة، وقسم منها يعود إلى خصائص وطبيعة زخارف العمارة الإيرانية القديمة.
تعد هذه الزخارف من أجمل الزخارف التي ظهرت في هذا العهد وما قبله، حيث تشاهد زخارف من ورق العنب وزخارف أشبه بالنخيل، يظهر فيها الاتجاه الجديد نحو المبالغة في تغطية المسطحات بالزخارف والعناصر الزخرفية الكثيرة، مما يعطي روعة وجمالا لهذا المسجد.
وفي العهد البويهي ولا سيما في عهد عضد الدولة تجلت العناية بعمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل ملحوظ، كما شارك المعماريون الذين ساهموا بإعمار مسجد نائين في إعمار وتجديد العتبات المقدسة في قم والعراق، خصوصا في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.
وبالخصوص ساهم بعض المعماريين الذين أنشأوا مسجد نائين في بناء رواق في حرم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في زمن عمران بن شاهين والي إمارة البطائح في عهد عضد الدولة البويهي. وأيضا تمت بواسطة هؤلاء المعماريين الذين ذكرنا أنهم ساهموا في إعمار مسجد نائين إعادة تعمير مبنى مرقد الإمام الحسين عليه السلام عام 371 للهجرة.
أيها الإخوة، في الوقت الحالي يوجد مكتب للإرشاد السياحي في مسجد نائين يستقبل الزوار والسياح الذين يقومون بزيارة هذا المسجد التاريخي للإطلاع على تفاصيله المعمارية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة دينية حديثة لتدريس الفقه والعلوم الإسلامية المختلفة،
بالإضافة إلى إنشاء قاعة كبيرة لإقامة المسابقات القرآنية سميت بالمركز القرآني لمسجد نائين، حيث يتم فيه تعليم قراءة القرآن وتجويد وترتيل القرآن، وتقام المسابقات بشكل منتظم كل 3 أشهر.
كما تم إنشاء مكتبة حديثة في مسجد نائين تضم مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع ووثائق من العصر البويهي، وفيها رسائل متبادلة بين المعماريين والمشرفين على بناء المسجد والأمراء في العهد البويهي. مستمعينا الكرام، في نهاية رحلتنا إلى مسجد نائين نتمنى لكم أسعد الأوقات، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من رحلتنا هذه.
نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
ضائع وحيد وعابد. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب كلمة الله عز وجل، وهي تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعنينا قبل غيرنا. في قصة المعراج قال تعالى: يا أحمد، إن المحبة لله هي المحبة للفقراء والتقرب إليهم. قال: ومن الفقراء؟ قال: الذين رضوا بالقليل وصبروا على الجوع وشكروا على الرخاء، ولم يشكوا جوعهم ولا ظلمهم، ولم يكذبوا بألسنتهم، ولم يغضبوا على ربهم، ولم يغتموا على ما فاتهم، ولم يفرحوا بما آتاهم. يا أحمد، محبتي محبة الفقراء، فادن للفقراء وقرب مجلسهم منك، أدنك، وأبعد الأغنياء وأبعد مجلسهم منك، فإن الفقراء أحبائي. وفي كتابه المجيد خاطب تبارك وتعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهي الآية المباركة 28 من سورة الكهف. قال الشيخ الطبرسي: إنها نزلت في سلمان وأبي ذر وصهيب وعمار وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوه فقالوا: يا رسول الله، إن جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء، جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك، فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. فلما نزلت الآية قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسهم، أي الفقراء، أو يطلبهم، فأصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. وفي قوله تعالى من سورة الأنعام في الآية 52: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أن سبب نزول هذه الآية المباركة هو أنه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعهدهم بنفسه، وربما حمل إليهم ما يأكلون، وكانوا يختلفون إليه فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم. وإذا جاء الأغنياء والمترفون أنكروا عليه ذلك وقالوا له: أطردهم عنك. فجاء يوما رجل إليه وعنده رجل من أصحاب الصفة يحدثه، فقعد الأنصاري بالبعد منهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقدم. فلم يفعل، فقال له: لعلك خفت أن يلزق فقره بك. فقال الأنصاري: أطرد هؤلاء عنك. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهي الآية كما ذكرناها قبل قليل. ثم قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وهي الآية 53 من سورة الأنعام. أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم، واختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر وعما في أيدي الأغنياء. روي مستمعين الكرام أن رجلا غنيا موسرا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء رجل فقير معسر فجلس إلى جنب الغني، فقبض الغني ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له، أي لهذا الفقير، نصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمعسر الفقير: أتقبل؟ قال: لا. فقال له الرجل الغني: لما؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك. فالفقر أيها المؤمنون امتحان، وكذا الغنى. وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما أعطي عبد من الدنيا إلا اعتبارا، ولا زوي عنه إلا اختبارا. وكأن المعنى: لا يعطيه إلا ليعتبر به غيره، فيعلم أنه لا خير فيه لما يظهر للناس من مفاسده الدنيوية والأخروية، أو ليعتبر بحال الفقراء فيشكر الله على الغنى ويعين الفقراء. وقد سأل آدم عليه السلام عن سبب اختلاف ذريته، فقال تعالى في سياق جوابه: وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني. والفقر امتحان، إذ يراد له صبر جميل وشكر للجليل وترك للشكوى وعفاف عن تناول الحرام، وهو في ذاته نعمة من الله تعالى، إذ يبعد الفقر عن المرء الكبر والعجب والغرور، ويدعو إلى الإنابة والالتجاء والمسكنة والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، كما يدعو إلى الدعاء والطلب منه جل وعلا. وفي الخبر: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. وقد قيل: الفقر مستعاذ منه، وإنما المستعاذ منه هو فقر النفس والقلب، وهو مفض بصاحبه إلى كفران نعم الله تعالى ونسيان ذكره. وقد قيل: الفقر رحمة وإيمان، وإنما هو الفقر إلى الله تبارك وتعالى والانقطاع إليه في كل شيء، واستشعار الحاجة إلى الدعاء والاتصال به في كل آن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء. وفي صحف إدريس عليه السلام قال تعالى: لا غنى لمن استغنى عني، ولا فقر بمن افتقر إلي. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم مستمعين الكرام في كل مكان.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من أهم أصول الأخلاق العملية في الإسلام خلق الحياء. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. الحياء إذا أخذناه كمفردة لغوية يفسر بأنه انقباض النفس عن القبائح. طبعا العلامة المجلسي الذي يفسر المفردات في كثير من الأحيان استفادة من النصوص، ليس فقط يلاحظ المعنى اللغوي، يفسر الحياء بأنه ملكة للنفس توجب انقباضها عن القبيح وانزجارها عن خلاف الآداب خوفا من اللوم. طبعا حسب الظاهر يقصد ليس فقط لوم الناس، وإنما اللوم والعتاب الإلهي بالدرجة الأولى. هذه الحالة التي تكون عند الإنسان، هذه الحالة هي حالة طبيعية عند الإنسان. إنسان هو بطبيعته من يريد يحافظ على كرامته، هو بشكل طبيعي يتجنب مواطن السوء، يتجنب مواطن القبيح، يتجنب الأفعال الشنيعة. وهذه الصفة هي بشكل طبيعي تنمو لدى الإنسان مع نمو شخصيته، ولا تتوقف ولا تنخفض إلا متى إلا حينما يواجه الإنسان تصرفات خارجة عن الحياء، بحيث تكون مألوفة لديه في مجتمعه فتنخفض عنده نسبة الحياء، أو هو من خلال ضغط الغرائز الذاتية النفسية عنده قد يتصرف بعض التصرفات على استحياء، تصرفات القبيحة على استحياء، ثم تدريجيا حينما يكرر هذه التصرفات القبيحة تنخفض نسبة الحياء لديه. وإذا انخفضت نسبة الحياء لديه في الحقيقة خسر درع ووقاء من أهم ما يقيه من الدخول في الحرام والوقوع في المعاصي والتعرض لقبائح الأمور. فلهذا ينبغي للإنسان كثيرا أن يراقب نفسه، وأن ينمي هذه الملكة في نفسه، وأن يصون نفسه من كل ما يخفض من نسبة الحياء لديه. توجد لدينا بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الإنسان العظيم الشجاع القوي القائد المصلح الرجل الأول في الإنسانية، كان على درجة عالية جدا من الحياء. فإذن الحياء صفة كريمة مع الأسف بعض الناس حينما ينظرون للأمور نظرة سطحية يتصور أنه بالجرأة وصفاقة الوجه وتوجيه الكلمات اللاذعة والإقدام على بعض الأمور بغير مبالاة، مثلا ما قيل فيه وما يقال فيه، يتصور أن هذه جرأة وأن هذه شجاعة. هذه مو شجاعة، هذه حالة من صفاقة الوجه، هذه حالة من الصلف، هذه مو حالة شجاعة. الشجاع هو الذي يقدم في مواجهة الأعداء، مو الشجاع اللي هو يجي يحطم شخصيته ويحطم كرامته ويقدم على قبائح الأمور ويوقع نفسه فيما يندم عليه ويفترض أن هذه شجاعة. هذه مو شجاعة. الشجاعة الحقيقية في مواجهة الأعداء، الشجاعة الحقيقية في مواجهة الشيطان. الإنسان يصير عنده قدرة يقدر يتماسك. الحياء صفة محمودة عند الرجال وعند النساء. الحياء صفة محمودة بحيث يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف بنا نحن الناس العاديين؟ كيف نؤكد ونحافظ على هذه الصفة؟ من أهم ما يحفظ للإنسان هذه الصفة الإيمان. فقد ورد عن أحد الصادقين عليهم السلام الإمام الباقر وابنه الإمام الصادق أنه قال: الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. فكل ما يقوى الإيمان يقوى الحياء، وأيضا كل ما يقوى الحياء يمكن أن يقوى الإيمان. أما إذا راح الإيمان طبيعي أنه يروح الحياء. السبب في هذا ما هو؟ يمكن أن يكون السبب أن الإنسان إذا ما عنده إيمان يعني ما عنده كابح لسلوكه، رؤيته تصير الكونية العامة هي رؤية ذاتية، ما فيها الله، ما فيها آخرة، ما فيها جنة، ما فيها نار، ما فيها قدوة، ما فيها أسوة، ما فيها محمد وآل محمد. فمن الطبيعي جدا أنه يقوم يفكر ويتعامل ويتصرف بطريقة حيوانية، بس مجرد يريد يشبع غرائزه وحاجاته ليس إلا. فهذا من يصير الإنسان ما عنده إيمان، من الطبيعي جدا أنه تدريجيا يفقد الحياء. ورد في بعض النصوص أنه قال: أول ما ينزع الله تعالى من العبد الحياء فيصير ماقتا ممقتا. يعني الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه على بعض معاصيه ويسلب توفيقه، فأول ما يأخذ من عنده الحياء، يعني هذا الدعامة الأولى، الوقاء الأول، الدرع الأول الذي يحفظ به نفسه، ثم ينزع منه الإيمان، ثم ينزع منه الرحمة. هؤلاء الناس العنيفين الذين لا يبالون بآهات المظلومين، هؤلاء وصلوا إلى الحضيض. أول خطوة باتجاه هذا الحضيض هو أنه هؤلاء لا يكون لديهم حياء. أيضا ورد في بعض النصوص الشريفة أن الحياء يتشعب منه اللين والرأفة والمراقبة لله في السر والعلانية والسلامة. الحياء تتفرع منه ويكون له معطيات مهمة جدا، من أهمها أن يكون الإنسان لينا لا يكون فظا، من أهمها أن يكون رؤوفا لا يكون قاسيا، من أهمها أن يكون مراقبا لله لأنه يستحي من الله، لأن الإنسان يعيش درجة الحياء من الله سبحانه وتعالى. كيف أنساك ولم تزل ذاكري، وكيف أله عنك وأنت مراقبي. هذا استشعار أن الله سبحانه وتعالى يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. استشعار هذا الأمر من الطبيعي جدا أنه يبعث الحياء في نفس الإنسان، حتى مو خوفا من العقاب الإلهي، لا لا، حتى خوفا من العتاب الإلهي. لأن الإنسان حينما يحترم شخصا يكون من الصعب جدا عليه أن يستمع إلى عتاب من ذلك الشخص. فإذا الإنسان كان يعبد الله، كان يرى الله أنه هو الخالق، هو الرازق، هو له المثل الأعلى في كل شيء، فمن الطبيعي جدا أنه يلاحظ الله سبحانه وتعالى، ويكون ذكره لله باعثا على الحياء من الله سبحانه وتعالى. ورد في بعض الروايات عن علي عليه السلام يقول: الحياء لباس سابغ. سابغ يعني كامل، من يقول يسبغ الوضوء يعني يكمل الوضوء، الإسباغ يعني التمام. لباس سابغ وحجاب مانع وستر من المساوئ واق. يعني هذا يقل الإنسان المساوئ. بعض الناس قد يكون هو عنده نقاط ضعف في شخصيته، لكن إذا صار عنده حياء، الحياء راح يستر نقاط ضعفه. أما إذا لا، ما صار عنده حياء، صار عنده حالة من الصلف، في مثل هذه الحالة تبرز مساوئ أو عيوبه للعيان على الملأ بحيث لا تخفى على أحد. والحياء حليف للدين وموجب للمحبة، أنه يوجب أن الآخرين يحبون هذا الإنسان. وعين كالئة تذود عن الفساد وتنهى عن الفحشاء. وأيضا في رواية تقول الرواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. إذا ضايق من شيء مو مباشرة يصير عنده رد فعل عنيف، حتى ردود فعله ردود مقترنة بالحياء. رسول الله الذي هو الأسوة الحسنة القدوة الأولى لنا، ينبغي أن دائما نستحضره في نفوسنا، وأن نتذكر دائما أننا كلما ارتقينا في سلم الحياء فإننا لم نبلغ إلى درجة الحياء التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري